قوة فكري وخيالك في
الفنجان. هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. العدوان يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. هنية يؤكد أن القضية الأسرى الفلسطينيين تأتي على رأس أوليات حركة حماس والمقاومة. والرئيس الفرنسي يعلن من السعودية عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف مندوب الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا أنريكي مورو المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بأنها واقعية، محتملا أن تصل المفاوضات إلى نتيجة بعد استئنافها يوم الأربعاء أو الخميس المقبل. وقال مورو عقب انتهاء الاجتماع الختامي لمفاوضات فيينا أن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الأطراف المقترحات المقدمة، مضيفا أن المفاوضات مع إيران سوف لن تكون إلى ما لا نهاية، دون الإشارة إلى عدم التزام أمريكا والأطراف الأوروبية بتعهداتها. حول نجاح المحادثات النووية في فيينا نتوقف عند رؤية أستاذ الجغرافيا السياسية دكتور عماد الدين الحمروني.
المفاوضات كانت ناجحة رغم أن يعني التصريحات من هنا وهناك تدل على أن هناك بعض التعثر، وهذا طبيعي جدا. لماذا أقول أنها ناجحة؟ أولا انعقاد هذا اللقاء، يعني انعقاد اللقاء بفيينا يعني أثر على الإسرائيلي، ونحن شاهدنا الإسرائيلي في حركة قلقة يجوب يعني الكثير من العواصم، يحاول التخريب، يحاول يعني بث يعني المعلومات الكاذبة الفاسدة، فهذا دليل واضح بأن هناك نجاح في هذه المفاوضات. الجانب الأوروبي خصوصا يعني ألمانيا وفرنسا وأيضا حتى بريطانيا، ولكن فرنسا وألمانيا بالتحديد يريدان الوصول إلى اتفاق، ويريدان يعني أن تكون لإيران الدور المهم كقوة إقليمية في المنطقة، لأن قوة استقرار وأمان للجانب الأوروبي. نحن نرى قضية اللاجئين مثلا الذين يأتون من العراق ومن غير العراق، فما بالك لو سمحت إيران بالتدفق الأفغاني على حدودها للوصول إلى أوروبا. وهناك العديد من القضايا، فألمانيا وفرنسا في حاجة إلى هذا الاتفاق. كلمة لم تعد فقط للأمريكي، وهذا الجديد. أشير أن إيران تحاور ليس فقط الأوروبي والأمريكي، تحاور حتى الروسي والصيني، لأن حتى الصين لم تستجب بالمطلق لكل الاتفاقيات التي قامت بها مع إيران. روسيا أيضا لم يعني تستجب لكل الاتفاقات التي بينها وبين إيران. فإيران تحاور الأوروبيين والأمريكيين والروس والصينيين، فبالتالي هي يعني حقيقة هذه المفاوضات مفاوضات قيمة جدا، مفاوضات يعني أبهر بها الجانب الأوروبي والجانب الروسي.
إلى اليمن، حيث ارتكب طيران العدوان السعودي الإمارات مجزرة جديدة في اليمن، حيث استهدف طيران العدوان منازل قرية الحكيمة غرب محافظة تعز، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات وأحدثت دمارا كبيرا في القرية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نوع إسكان إيغل أمريكية الصن أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب، مضيفا أنها 7 من النوع نفسه التي تسقطها القوات اليمنية هذا العام. وأكد سريع على حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قضية الأسرى على رأس أولويات حركة حماس وعلى رأس أجنداتها. وقال هنية إن لدى المقاومة في غزة 4 أسرى إسرائيليين، وأنهم لن يروا النور إلا إذا تم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، موضحا أن تحرير فلسطين والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لن يمر إلا عبر مواجهة الاحتلال. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أجرى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت، مؤكدا قبيل مغادرة السعودية أن الرياض وبيروت يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل إعادة تواصل العلاقة بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير الذي افتعلته السعودية مع لبنان. ورحب ماكرون باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، معربا عن أمله في إعادة إشراك جميع دول مجلس التعاون في العلاقة مع لبنان. قتل أكثر من 30 شخصا في هجوم نفذه مسلحون في منطقة غوبتي المضطربة وسط جمهورية مالي. وقال مسؤولون محليون أن مسلحين استهدفوا حافلة على الطريق العام وأمطروا الركاب بالرصاص ثم قاموا بحرق العربة، موضحين أن من بين القتلى نساء وأطفال. وأرسلت الحكومة قوات أمنية إلى المكان الذي وقع في الهجوم، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي التجسس على أبرز حلفائه الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر الاستخبارات الأمريكية اختراق أجهزة مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برامج إسرائيلية. وكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت أنها أوسع عملية اختراق تعرضت لها هواتف كبار المسؤولين الأمريكيين من خلال برنامج تجسس تصنعه شركة NSO الإسرائيلية، فيما تنصلت NSO من المسؤولية بالادعاء أنها لا تملك مؤشرات على استخدام أدواتها، لكنها أكدت إلغاء الحسابات ذات الصلة وستحقق في الأمر. أعلنت النيابة العامة التركية انتهاء تحقيقاتها بشأن خلية الموساد التي ضبطتها الاستخبارات التركية في تشرين الأول الماضي، والتي تتكون من 16 شخصا. وكشفت صحيفة صباح التركية أن خلية الموساد تضم 16 شخصا، وتضمنت لائحة الاتهام طلبا بالحكم بالسجن من 15 حتى 20 عاما بتهمة الحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس السياسي والعسكري. ومن المقرر انطلاق جلسات محاكمة في شباط العام القادم، وتتكون الخلية من طلاب ومقيمين عرب في تركيا وألمانيا، ويديرها شخص يدعى أحمد زيد. نشرت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان أسماء وصورا ل41 معتقلا سعوديا، قالت إن أحكام الإعدام صدرت بحقهم بسبب مواقفهم الحقوقية السياسية. المنظمة أكدت أن بين هؤلاء أشخاص تم اعتقالهم عندما كانوا قاصرين وتلفقت التهم ضدهم، لافتة إلى أن السعودية أعدمت بحد السيف أكثر من 60 معتقلا منذ بداية العام الحالي حتى الآن. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. العدوان يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. هنية يؤكد أن قضية الأسرى الفلسطينيين تأتي على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة. والرئيس الفرنسي يعلن من السعودية عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت. حبيبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: الإطار التنسيقي عاد الآمال بإنهاء الانسداد السياسي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عند متابعة انعكاسات لقاء الإطار التنسيقي على التفاهمات السياسية القادمة في العراق. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج بآرائكم أيها الأحبة ومشاركاتكم ومساهماتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما ننوه لحضراتكم أن بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، وذلك عبر الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة: 00983-88-78-4050. وأيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، حياكم الله. ما أن اجتمعت قيادات الإطار التنسيقي بحضور زعمائها السبعة حتى تبددت الكثير من المخاوف وتجددت الكثير من الأمال بانتهاء الانسداد السياسي. ورغم أن موضوع الانسداد السياسي لا يتعلق بقوى الإطار بل بالانتخابات ونتائجها والاعتراضات عليها، إلا أن مجرد اجتماع قادة القوى الشيعية وعبور مرحلة المقاطعة السابقة بين زعمائها أتاح الأمال العريضة بحلحلة كافة العقد بما فيها عقدة نتائج الانتخابات. ويرد مراقبون الأمر إلى موقف التيار الصدري الذي كانت تستقوي به مفوضية الانتخابات، والذي قد يتحول إلى داعم لقوى الإطار التنسيقي والمطالب بالعد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات. وقال القيادي في الفتح والناطق باسمها أبو أحمد الأسدي أن الاجتماع لم يكن بروتوكوليا بل ناقش أمور العراق المهمة وأكثر المشاكل، وتم الاتفاق على الكثير من القضايا المهمة مثل خروج القوات الأمريكية نهاية العام ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة بعد إخراج القوات الأمريكية من العراق. ورغم انخفاض مستوى التصعيد بالخطاب الإعلامي لأن ملف الانتخابات والاعتراض على نتائجها لم ينخفض، بل لوحظ مؤشرات التصعيد للضغوط على المفوضية، حيث توافد المئات من المعترضين على نتائج الانتخابات ظهر الجمعة إلى ساحة الاعتصام قرب بوابة الخضراء للمشاركة في جمعة الصمود. وشارك العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر بالتوافد إلى ساحة اعتصام التخطيط قرب بوابة الخضراء للمشاركة في جمعة الصمود. وقام المحتجين بحرق العلم الصهيوني وجددوا حقهم بمقاومة الاحتلال الأمريكي بعد انتهاء المهلة النهائية للانسحاب من العراق نهاية الشهر الجاري. وبارتباط الملفات فيما بين حل عقدة الانسداد السياسي والإصرار على المطالب الشعبية بإخراج الأمريكان ورفض التطبيع وتصحيح نتائج الانتخابات، يبدو المشهد السياسي العراقي أقرب إلى التحول لتجميع القوى السياسية العراقية الرئيسة في مواجهة المحور المعادي للعراق الذي تقوده أمريكا والكيان الصهيوني وذيولهما بالمنطقة. الأحزاب الكردية تلقت بإيجابية لقاء القوى الشيعية وعبرت عن انتظارها تقديم القوى لبرنامجها لمناقشته والانتهاء من المرحلة التالية من تعيين الرئاسات وتشكيل الحكومة، ما يعني أن انفراج العلاقة بين قوى الإطار سيدفع القوى الأخرى للإسراع بتقديم ما لديها لإكمال مفردات الانتقال للمرحلة القادمة، وتبقى مسألة نتائج الانتخابات مفصلا مهما من مفاصل العبور للمرحلة القادمة، رغم أن نجاح الإطار التنسيقي بجمع قواه ضمن الحد الأدنى من توازن حقوق المكونات. بانتظار الاتفاق على قرار بشأن نتائج الانتخابات لم يعد يثير القلق بعد اتفاق الإطار التنسيقي على إعادة قيادته للتفاهمات السياسية بشكل جماعي. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في عراق الرافدين. الإطار التنسيقي عاد الآمال بإنهاء الانسداد السياسي، محورنا في هذا البرنامج، ونتحدث عن اللقاءات التي جرت مؤخرا في هذه الأيام بين حقيقة رؤساء الأحزاب المختلفة وكذلك زعماء الإطار التنسيقي ومسألة التفاهمات السياسية القادمة للعراق. أنتقل في هذا الإطار مستمعينا الأكارم لزميلي مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد، لأرحب بك الزميل محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله، حدثنا عن آخر التفاصيل فيما يخص بلقاءات زعماء الإطار التنسيقي السبعة والنتائج التي خرجت من هذا من هذه اللقاءات، تفضل.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياكم.
بالحقيقة كانت هنالك آمال كبيرة على انعقاد هذا اللقاء، وكان هنالك انسداد سياسي يكاد يكون مستحكم، ولكن مجرد اجتماع مجموعة الإطار التنسيقي أنهت مرحلة مهمة من القلق لدى الجمهور العراقي من خلال الثقة بأن القوى الشيعية قادرة على تشكيل كتلة أكبر بتفاهم فيما بينها، بهذا المعنى أنها سوف لن تضطر إلى تقديم تنازلات أكثر من يعني حق الكتل الأخرى. فهذا الأمل بانفراجة سياسية انعكس بشكل واضح على الشارع العراقي، على القوى السياسية، حتى القوى السياسية الكردية والسنية عبرت عن استعدادها لتلقي ما يقدمه التحالف الشيعي. ربما كان هنالك تصور أو رأي عام يعتقد أن مسألة الانتخابات ومسألة الاختراف على نتائج الانتخابات متعلقة بالإطار التنسيقي. القوى المعترضة على الانتخابات أكدت أن هذا الموقف منفصل ولا علاقة له، وأنهم سوف يبقون ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية. وشهدت الجمعة أمس يعني تزايد في أعداد المتظاهرين وحضور شخصيات، عشرات الشخصيات العشائرية الكبيرة التي تمثل عشائرها، وبالنتيجة استمرار عملية الاعتراف على نتائج الانتخابات مع الآمال الكبيرة بانفراج العقدة السياسية التي تسببت فيها الخلافات السياسية بين قادة الكتل. يعني قادة الكتل مثلا السيد المالكي والسيد الصدر لم يلتقيا منذ أكثر من 14 عاما. هذا اللقاء كان مهم جدا في تزويد الكثير من المخاوف التي كانت يعني موجودة لدى شعور المواطنين العراقيين. الآن الآمال بقرار المحكمة الاتحادية لإنصاف المعترضين على الانتخابات ممكن أن يحلحل العقدة الأخرى في المشروع السياسي العراقي، ولكن الثقة الكبيرة أن هنالك قادة كبار في البلد حينما يرون أن هنالك أزمة وهنالك مشكلة يقدمون تضحيات على حساب كتلهم أو أحزابهم أو جمهورهم، ولكن لمصلحة الوطن وللمصالح العليا التي تهم العراقيين. المحللون السياسيون اعتبروا لقاء الإطار التنسيقي صفعة للمشروع الأمريكي، اعتبروه صفعة للمشروع التفتيتي للمشروع التفريقي. هنالك من كان يعتقد أن فشل مشروع داعش أدى إلى أن المحور الصهيوني يذهب إلى عملية انشقاق القوى الشيعية والقتال الداخلي فيما بينها، فجاء اجتماع الإطار التنسيقي ليثبت أن هذه المشاريع هي حرف على الماء وزرع في الهواء ولا نتيجة لها، لأن القيادات الشيعية واعية ومدركة حدود الخلاف المسموح به. حينما يضر الخلاف بالمصالح الكبرى يلتقون ويتفاهمون. الأجواء الآن إيجابية وتنتظر حلول قضية الانتخابات للعبور بالعراق إلى المرحلة الأخرى، مرحلة تشكيل الحكومة وتعيين الرئاسات وبقية التفاصيل السياسية المتعلقة بالانتخابات.
نعم، نشكر جزيل الشكر مراسلنا محمد سعيد من بغداد على هذا التقرير، حياك الله زميلي.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعين الكرام في لقائنا عراق الرافدين، وتحت عنوان الإطار التنسيقي عاد الأمال بإنهاء الانسداد السياسي، وانتقلوا إلى تطبيق الواتساب لرحب بأحبتنا الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج. الأخ عبد الله من السنغال يكتب لنا: السلام عليكم أصدقائي في إذاعة طهران، في وقت سابق من يوم الخميس الماضي أعلن مكتب تحالف الفتح العراقي للسيد هادي العامري انتهاء اجتماع الإطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والزعامات الأخرى للإطار التنسيقي. شكرا جزيلا لك يا عبد الله وبارك الله بك على تواصلك معنا. أبو محمد مهدي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وللمستمعين ولضيوف الكرام. لينتقل إلى رسالتك الصوتية أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. العراق في ظل هذه الظروف التي يمر بها بحاجة إلى التنسيق وتوحيد الرؤى السياسية بين جميع المكونات السياسية والدينية العراقية. بغية الخروج برؤية موحدة عراقية بعيدا عن التدخلات والإملاءات الأمريكية وغيرها، ليعيش الشعب العراقي الحرية والاستقلال والرخاء. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
جزيل الشكر لي أبو محمد مهدي المستمع الفاضل من اليمن الذي ساهم معنا في هذه الرسالة، أخي مشكور. و بارك الله بك. لأنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم وتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا فيما يخص بالإطار التنسيقي الذي عاد الأمال بإنهاء الانسداد السياسي إلى الدكتور سعيد دحدوح الأستاذ في العلوم السياسية من بغداد. أرحب بك يا دكتور في لقائنا لهذا اليوم. السلام عليكم. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا لإتاحة الفرصة دكتور وحضورك معنا في هذا اللقاء. ما هي انعكاسات لقاء الإطار التنسيقي على التفاهمات السياسية القادمة؟
تحية لك وللمستمعين الكرام. كيف تم اللقاء الجرى بين السيد السدس الإطار التنسيقي؟ كان خطوة جيدة وقد أرسل عدة رسائل.
نعم.
منها أولا كانت الشارع بإبعاد أي صداع بين الطرفين، خصوصا اللي كان يراهن عليه عدد كبير القوى الخارجية، خصوصا اللي كانت تعمل على جعل الأمن والاستقرار في العراق. وهذا الصداع خصوصا لو حدث يمكن أن تكون له نتائج كارثية على الشارع العراقي وعلى المكون الشيعي. النقطة الأخرى الاضطراب إلى هذه المسألة هو تراجع الموقف التيار الصدري، خاصة فيما يتعلق بالمقاومة والحزب الشعبي والمطالب السابقة التي كان يرتب عليها في هذه المسألة. وهذا حقيقة كان من إيجابيات اللقاء اللي رتب الإطار التنسيقي. الرسالة الأخرى اللي تابعتها حقيقة في هذه المسألة هو الموقف من التطبيع وتجريد التطبيع، وهذا حقيقة رسالة في غاية الأهمية.
نعم.
الحديث في الوقت الحاضر في المنطقة وفي بعض القوى السياسية التي بدأت تتجرأ في الحديث عن التطبيع، ما الآن بدأ موقف واضح حقيقة في قضية تقديم التطبيع. رسالة أخرى في الحوار حقيقة داخل الجيش الشيعي من الممكن أن يوصل إلى شيء حقيقة في حل حالة الوضع السياسي المتعجل في العراق. وهذا رسالة واضحة عند أنه محور العملية السياسية هو يكمن في البيت الشيعي والتفاهم الشيعي. وأعتقد أن عملية جهاد السيد مختبى أدرك جيدا أنه لا بد أن يكون هناك حوار ولقاء مع الإطار في الغالبية العظمى الطيف الشيعي. ونقطة حقيقة لا بد أن أطرحها في هذه النقطة.
نعم.
هل كان اللقاء وحضور السيد مقتدى الصدر إلى البيت الشيعي وبيت أصل بيت سيد العامر هو من أجل إسقاط طرف وتخطي الضغوط التي مورست على السيد مقتدى بعد الانفراد بالموقف الشيعي ومحاولة أن يكون هو الممثل الوحيد إلى الشيعة، خاصة وأنه حصل على أكثر من 70 قطعة في البرلمان القادم، والرسائل التي بدأت تخرج من القادة أو بعض قادة التيار الصدري أنه نحن الممثلون حتى ما يتعلق بالمرجعية. وهذه حقيقة نقطة جدا مهمة. جرت هنالك عدة لقاءات مع السيد أجل زعزعت هذا الموقف. الحوار مع هذا يرتبط كذلك مع انغلاق الأسس في عملية تفاهم مع القوى السياسية الأخرى، كونات الأخرى، مع الكون السني، مع الكون الكردي، الذين أدركوا أن عملية الانفراد مع التيار الصدري معناه راح يؤثر بشكل كبير على العملية السياسية، ولا يمكن أن تكون هنالك فعلا حكومة أو برلمان تقدم إذا تجاوز الطيف الواقع الإطار الفيتي الموجود اللي يمثله تقريبا كل فهم قناعة حقيقة.
نعم.
قناعة تامة للإخوان في العقيدة يمكن أن يتوصلوا إلى طريق لحل هذه المسألة. وأنا حقيقة في بعض التعليقات يعني من الممكن أن تكون إلى حد مقتدى الفيتي رتب على حكومة أغلبية، فمن ممكن أن تكون يكون شيعي عدد المقاعد في إطار التنسيق والتيار الصدري والتفاهم مع بعض القوى السياسية.
نعم.
الموجودة عند الكلبة أو الكلبة أن يشكل حكومة أغلبية طبقية القوى الأخرى في مقاطعة كردستاني. جماعة الحلبوش يمكن أن يذهبون إلى المقارة حتى تعرف يعني نعرف العملية السياسية أين وصلت، شنو نتائج الحكومة الجديدة، شنو حتى معطيات الحكومة البرلمان الجديد ما يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة من حل كل المعضلات والمشاكل والأزمات الموجودة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلاقات مع الدول الأخرى وخاصة على الولايات المتحدة الأمريكية التي نفذت بكل حرصة من مفاصل الدولة العراقية وخاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني والمخابرات والقوات المسلحة وإباحة الأجواء العراقية. هذا حقيقة يريد حكومة قوية تمثل واجهة الشعب العراقي، وهذه مسألة لابد أن يلتفت عليها الحكومة السابقة.
نعم
هذه حقيقة نقطة ممكن.
نعم دكتور، بماذا تحلل عدم انعكاس التوافق السياسي على موضوع التظاهرات الاعتراضية على تزوير الانتخابات يعني بل واستمرار التصعيد بشأنها؟
نحن أعتقد أن الرسائل التي وصلت من قبل القوى المعترضة وهي حقيقة
واضحة، نعم،
لا يتمثل فقط بالإطار التنسيق وإنما حتى الإخوان في الكردية في الفريق المكون السني والمستقلين وحتى الفائزين عندهم شكوك في عملية التلاعب الواضح التي جرت في نتائج هذه الانتخابات، ويبدو أن هنالك طبخة كانت معدلة من قبل CIA والكيان الصهيوني والموساد الإسرائيلي والإمارات وغيرها من الدول الأخرى من أجل خلق أجواء. أما أن
نعم دكتور، طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالدكتور سعيد دحدوح الأستاذ في العلوم السياسية، كان معنا من بغداد يتحدث عن مسألة التظاهرات الاعتراضية على نتائج الانتخابات، والذي أشار إلى أنها يبدو أنها كانت طبخة من قبل CIA الأمريكي وكذلك الكيان الصهيوني لجر العراق وإدخاله إلى أزمة سياسية مغلقة لا يمكن فتحها إلا بعد أن يرى العراق المصائب والويلات. على أي حال إلا اسمحوا لي أن أطلب من الإخوان والزملاء في غرفة السيطرة أن يعاودوا الاتصال بي الدكتور، لكن أتوقف مع مساهمة الأخ أبو عمار البهبهاني الذي كتب إلينا في هذه الليلة وهذه المساهمة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، صدق الله العلي العظيم، من سورة آل عمران آية 103. حقيقة من هذا النص الرباني الخطاب للمسلمين كافة، حيث يذكر الباري سبحانه وتعالى كيتجاوز الحدود الطائفية والحزبية والعشائرية، وكذلك فهل من أذن واعية سامعة تدرك بأن عدو الجميع هم اليهود والأمريكان وعملائهم وذيولهم في المنطقة من أمثال آل سعود وآل نهيان وغيرهم من المطبعين الجبناء الأذلاء. سلامي لكل المؤمنين في العالم وتحياتنا لك يا عزيزي أبو عمار، مشكور جزيل الشكر على تواصلك مع إذاعة طهران ولقائنا هذا لرسالتك التي جاءت إلينا. دكتور أعود إليك من جديد، دكتور سعيد دحدوح قد انقطع الاتصال، كنت تتحدث لنا عن مسألة التزوير في الانتخابات والخبطة التي أشرت إليها من CIA والكيان المحتل الإسرائيلي، تفضلوا.
حقيقة هذه الخبطة حقيقة كان هدفها الأساسي،
نعم،
أن القوة التي تم تزويرها بالانتخابات قدرت تلاعب بالنتائج اللي هو التيار الصدري الديمقراطي الكردستاني جماعة،
نعم،
الحلبوشي، هم الذين يشكلون الحكومة المقبلة والأغلبية الموجودة في البرلمان، وبذلك يتم تمرير جميع ما موجود حقيقة أو ما معد للمنطقة في هذه المرحلة حقيقة الحرجة الخاصة لنا. وإذا أنهم حقيقة التواتر اللي موجود عند كل هذه القوى الموقف من الحشد، الموقف من المقاومة، بناء علاقات مع دول الخليج ومع المملكة العربية السعودية، أو الخضوع وليس بناء علاقات، الخضوع لهذه القوى، الموقف من الجمهورية الإسلامية رغم المواقف المشرفة التي وقفت هذه الدولة الشقيقة، كان حقيقة كان من الممكن أن تفشل البرنامج المعد أساسا، واللي هو استمرار إلى تطبيح المنطقة وترويض الشعب العراقي بأن يتقبل الكيان الصهيوني وأن يكون طرفا في عملية الحوار والدخول والتفاهم مع والتطبيق مع هذا الكيان امتدادا لكل المنطقة ومعظم المنطقة اللي موجودة في الوقت الحاضر. أو من الممكن أن يكون هناك حقيقة تصادم يعني، وهذا كله يخدم المصلحة الكيانية الكيان الصهيوني بين التيار الصدري وبين القوى المقاومة والحزب الشعبي. وهذا حقيقة بما أن هناك ناس عقلاء حقيقة خاصة في المقاومة وفي الحزب الشعبي ممكن أن يتجنبوا هذه المسألة من خلال العقلانية ومن خلال الحوار ومن خلال حقيقة إرسال رسائل. وأعتقد هذا اللي هو بادرة أنا الكبيرة للشارع العراقي أنه يمكن أن تكون هناك تفاهم بهذه المسألة.
نعم.
إحنا حقيقة التيار الصدري أصر على عملية الأغلبية ليذهب هو ليشكل الحكومة مع الإطار التنسيق وتوزيع المهام الأخرى سواء كان رئاسة الجمهورية جهات الثلاث رئاسة البرلمان إلى القوى السياسية الأخرى بما تمثلهم من القوى، لكن هو الذي يدير الحكومة والبرلمان من خلال الأغلبية، ولذلك يستطيع أن يمثل برنامجا من خلال الأغلبية ووجود المعارضة
سواء كان
في
رباط
الكردستاني أو جماعة الحلوس.
نعم. أعلنت القوى الكردية دكتور وبالأخص الحزب الديمقراطي الكردستاني انتظارهم تحالف القوى الشيعية للبدء بالمرحلة القادمة وتأييد هذه المرحلة، ما دلالة ذلك وتأثيراته برأيكم؟
بالتأكيد الرسائل التي وصلت إلى الديمقراطي الكردستاني هي كانت واضحة في عملية عدم التنسيق مع طرف واحد من الشعب. وهذه قضية حقيقة ترتبط بالأمن العراقي والأمن الإقليمي بشكل أساسي وجوهري. والناس الذين تحاوروا مع الديمقراطية الكردستانية سواء كان في أربيل أو في بغداد وصلت رسائل مهمة جدا، لذلك انسحب حقيقة كانت الطبخة معدة والاتفاق معد منذ فترة طويلة حقيقة. هذه النتائج حتى بالأرقام كانت عدة من قبل CIA من قبل أكثر من شهر حقيقة، ودور قتلة الأمم المتحدة كانت على علم هي جزء من هذه الطبقة التي معدة في العراق بشكل واضح وجزء من ترتيب الأجواء السياسية وحتى مع الأمم المتحدة في تبريغ هذه النتائج. احنا حقيقة أمام مرحلة خطرة جدا، لكن الإطار التنسيقي حقيقة هذا التفاهم الذي جرى والرسائل التي تم إرسالها إلى الديمقراطية الكردستانية كانت واضحة جدا، لذلك حتى لا تخسر الديمقراطية الكردستانية كل من الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها من خلال البرلمان المقبل ومن خلال الحكومة المقبلة تفهم قضية موقف الإطار التنسيقي واللعبة السياسية أصبحت صورة واضحة بشكل أساسي إذا لا يكون هناك توافق شيعي على المرحلة المقبلة لا يمكن. إحنا نحن نعمل بالمحكمة الاتحادية حقيقة اليوم المؤتمر الصحفي أو البارحة المؤتمر الصحفي السيد العامل والجوانب القانونية والفنية التي طرحت لا يمكن للمحكمة الاتحادية أن تتجاهلها بشكل واضح. هذه نقطة لابد أن تتوقف عليها المحكمة الاتحادية بشكل آخر على نتائج الانتخابات.
طيب في سؤالي الأخير لك دكتور، هل يمكن اعتبار الرئاسات الثلاث بحكم الراحلة يعني بناء على ما يتم تداوله من أخبار؟
بالتأكيد يعني لا يمكن أن تعاد الرئاسات الثلاثة إلى المشهد السياسي الموجود في العراق. يعني لا رئيس الجمهورية يبقى في مكانه ولا رئيس البرلمان يبقى في مكانه ولا كذلك رئيس الوزراء. أكو فيتو على الأسماء المطروحة من وقت الحاضر لأن صارت مثل هذه الرئاسات الثلاث حقيقة تجاوزات دستورية وتجاوزات قانونية مشخصة، وكان من المفترض القوى السياسية تتابع عملية المواقف حقيقة لوقفها رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان عندما تجاوز كثير من المسائل الدستورية والقانونية. لذلك حقيقة حسب المعلومات التي عندي أنه هنالك فيتو على هذه الأسماء الثلاثة، إن شاء الله نشوف وجوه جديدة تمثل حقيقة العراق الخط اللي راح نتبعه خلال المرحلة المقبلة.
حياكم الله دكتور سعيد دحدوح الأستاذ في العلوم السياسية، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي الفاضل، حياكم الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نقترب من نهاية لقائنا هذا، نشكر المستمعة الفاضلة فاطمة من العراق البصرة التي تكتب لنا، نأمل ذلك أن يخرج الاجتماع اجتماع الإطار التنسيقي واتفاق كامل وتفرج الأزمة مع تحفظ لبعض المعلومات على بعض الأشخاص في الإطار التنسيقي وحضورهم في هذه الجلسة. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة من العراق البصرة على رسالتها، ونشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن المتابعة وطيب الإصغاء. قد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى والتحايا.
وذا المن
ربنا متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربنا تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني
يا
بالفضل الغامر والحاني وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان
ربنا متبارك تغفني يا ذا الأحسان الإحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت جل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت جل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل
رباه تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين أخواتنا المستمعات كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الرقي به كما وكيف عبر اعتماد محور التنمية حيث سنتحدث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن سوق الاستثمارات والدور الذي من الممكن أن تلعبه في ازدهار الاقتصاد وتنميته. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن التأمين المالي يمثل أول وأهم مكون للتنمية الاقتصادية، وتأمين رؤوس الأموال هو عامل مهم لخلق النشاط الاقتصادي، وكلما كان هذا النشاط الاقتصادي كبيرا ومهما أي على المستوى الوطني، فإن توفير الموارد المالية أو الرساميل المطلوبة يكتسب أهمية أكبر، كما هو الحال بالنسبة إلى البلدان التي تمتلك قدرة أكبر في اجتذاب هذه الموارد، فقد استأثرت بحصة لافتة من الاقتصاد العالمي. وسوق الاستثمار أو البورصة هو المكان الذي تتجمع فيه الرساميل الجزئية والكلية والتي توضع تحت تصرف أصحاب الصناعات والمصانع الإنتاجية لتطوير النشاط الاقتصادي مع أخذ القوانين والمقررات المهيمنة على الاقتصاد بعين الاعتبار. وهذا أعزائي الكرام، السوق يؤدي دورا بارزا في تأمين السيولة النقدية وتخصيصها لقطاع الإنتاج، فهو يستقطب المدخرات ويوفر السيولة النقدية اللازمة للاستثمار، ويسهم في الحد من مخاطر الاستثمار ويقدم الشفافية والوضوح للاستثمار والتشجيع على خلق فرص العمل.
نعم مستمعينا الكرام، ويعتبر سوق الاستثمار أو البورصة من جملة الأسواق المالية التي توفر رؤوس الأموال المطلوبة للاستثمارات المتوسطة والبعيدة المدى للقطاعات الاقتصادية الرئيسة. والهدف من سوق الاستثمار هو تجميع رؤوس الأموال والتأمين المالي للشركات ومشاريعها في قالب نظام متماسك للسوق وخاضع للقوانين ومترابط وشفاف، والمرتكز الأساس لتشكيل هذا السوق هو المفهوم الابتدائي والبسيط للشراكة، وكذلك تقسيم الأرباح والخسائر المحتملة بين الشركاء. وإذا ما لم يوظف بلد ما سوق الاستثمار في سياساته المالية، فإنه يكون بذلك قد تجاهل في الحقيقة قسما من إمكانياته الاقتصادية المهمة التي تؤدي إلى النمو والازدهار.
والأشخاص الذين يدخلون البورصة بهدف الاستثمار أعزائي المستمعين، يساهمون حسب مستوى استثمارهم في ملكية المنشأة الاقتصادية على قدر أسهمهم. وهناك في منطقة جنوب غرب آسيا العديد من أسواق الاستثمار تمارس نشاطها، مثل سوق البورصة بطهران وأبوظبي وعمان والبحرين وباكو واسطنبول وتداول في السعودية وغيرها. وتبلغ قيمة هذه الأسواق المليارات من الدولارات، حيث تنشط في المجالات المختلفة مثل البضائع وسندات الاستثمار والطاقة وغيرها. وهذا الحجم من الاستثمار مستمعين الأفاضل من شأنه أن يوظف لإنشاء البنى التحتية والاستثمار للمشاريع الإنتاجية الضخمة وتنويع اقتصاد المنطقة. من طهران نحييكم أعزائي المستمعين من برنامجنا الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ونتناول فيه سوق الاستثمارات والدور الذي من الممكن أن تلعبه في ازدهار الاقتصاد وتنميته. كونوا معنا.
مستمعينا الأحبة، يقع في منطقة شمال غرب العاصمة طهران مبنى من 18 طابقا بمساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، يتضمن نبض سوق الاستثمارات في إيران أي مؤسسة البورصة والسندات المالية. وتمثل بورصة السندات المالية بطهران والتعاملات المتجاوزة لحدود البورصة وبورصة البضائع الإيرانية وبورصة الطاقة البورصات الأربع الكبيرة والمهمة في إيران، وهي تعمل تحت إشراف مؤسسة البورصة والسندات المالية. وتعتبر شركة بورصة الأوراق المالية بطهران من الأركان البالغة الأهمية للاستثمار في إيران، وقد تأسست عام 1968.
مستمعينا الأفاضل، ومن الملاحظات الإيجابية لسوق الأسهم في إيران وجود صناديق عديدة للاستثمار لجذب الموارد الصغيرة قياسا إلى بلدان المنطقة، كما أن بورصة طهران تتمتع بالمقارنة مع البورصات في المنطقة بأنها لا تعتمد على المصارف أو النفط فقط، خلافا لبورصات البلدان المطلة على الخليج الفارسي. وتوجد في بورصة إيران صناعات مختلفة، فهناك أكثر من 40 صناعة في بورصة إيران، حيث تنشط في بورصة إيران أكثر من 300 شركة من الصناعات الاقتصادية المختلفة، مثل البتروكيماويات والمصافي والبنوك والصناعات المنجمية والمعادن الرئيسة.
نعم مستمعينا الكرام، ويظهر عدد الشركات التي تمت الموافقة عليها في بورصة إيران رقما أكبر بالقياس إلى بلدان المنطقة. والسبب في هذا التفوق هو سياسة الخصخصة ومنح الأسهم ووجود الصناعات المختلفة في البنية الاقتصادية الإيرانية، ومن أجل تنفيذ السياسات العامة للبند 44 من الدستور وخصخصة الاقتصاد عن طريق سوق الاستثمارات، فإن معظم الشركات التي منحت أسهمها للبورصة خلال العقد الأخير كانت حكومية، وتعد هذه الشركات من الشركات الكبيرة في صناعتها. وعلى سبيل المثال، فإن شركة الاستثمارات التابعة للتأمين الاجتماعي شاستا لها أكثر من 180 شركة فرعية تابعة لها، وقد تمت الموافقة على 82% من سلة أسهم هذه الشركات في البورصة.
والملاحظة البالغة الأهمية أعزائي المستمعين فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني هي كونه يتمتع بخصوصية التوليد الذاتي، فالكثير من العوامل والموارد الإنتاجية توجد في داخله من أجل تحريك عجلات اقتصاد البلد.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على كرم متابعتكم وحديثنا حول سوق الاستثمارات ودوره في الإنتاج كمحور من محاور التنمية. سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله
في أمان الله.
إلى الله رجوعي. خط قبري ما عساني أرجع ألبسوني ثوب لحم